بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد كنت قد تحدثت في فيديو في الرد على شخص، هذا أحمد سعد زايد، الذي سماه الأستاذ أحمد بحيري، سماه القرموط. وهذه التسمية ليست من اختراعي، هي يعني مجرد نقل، يعني مع أمانة النقل. فرد هذا المتحدث أحمد سعد زايد وحاول أن يدفع عن نفسه تهمة الجهل. الإشكال في الأمر، أحيانا حقيقة رب عذر أقبح من ذنب. أنا عندما اتهمته بالجهل، لأنه يخوض في قضايا حقيقة، قضايا تخصصية، قضايا لو إما أن تعلم أو لا تعلم. أما أنت قارئ كتاب من هنا وقارئ كتاب من هنا وعايش أسير الكتب التي تعرب، وكثير منها رديء وكثير منها موجه، وعايش في هذا العالم وغير متابع للإصدارات وغير متابع للمقالات الأكاديمية، والعالم هذا الموار بالأفكار، ثم تنكر، ثم يعني تخرج تتحدث بثقة غريبة جدا وتنكر على من يتهمك بالجهل. طيب، أنا تحدثت في عن الجهل، ذكرت لهم أمثلة قليلة. دعونا ننظر ماذا قال في هذه الأمثلة.
وبعد كده مسكت لي بقى كلمات ان يهوذا الاسخريوطي ولا الاسخريوطي، مش هقعد اهزر معاك واقول لك يعني يا اخي اكنه تصحيح. طبعا انا بتكلم من الذاكره ولا حضرت هذا الكلام، هذا سؤال. تيجي بقى تقول ان انا اخطات في اسم الراجل، انا فعلا اخطات، وهذه معك حق فيها، يبقى اخطات في اسم الراجل، ومش هقدر تصحيح زي تثبت وتبينه في القراءات وكده. لا يعني ما انا فعلا اخطات في اسم الراجل، لكن انت ما غيرتش حاجه في الامر. انت يعني تركت ايه القصه الاساسيه؟ انا جاي بطلب حقي، فتقول والله الجلوفه بتاعت مخ.
واضح جدا انك لم تفهم، وهذا على طول الحديث، ولم يفهم كلام المخالف. أنا ما عندما قلت إنك عندما سميت يهوذا الإسخريوطي يهوذا الإسخربوطي، لما كنا نتحدث عن القضية عابرة، قلت إذا كان هذا الرجل مش عارف أهم شخصية في الأناجيل بعد يسوع، يعني هذا شخصية أهم حتى من بطرس، أهم من جميع الحواريين في قصص الأناجيل، أنت مش عارف اسم الشخصية وتتحدث في تاريخ ودقائق وقضايا عميقة جدا، أنت لم تصلك الفكرة. والمصيبة يعني أنا أقول من باب أولى، يعني إذا كنت جاهل بهذا فمن باب أولى أنك أجهل بما هو عميق. المصيبة في الأمر ماذا يقول؟ ما اعتذر فقال لا، هو يعني لسانه التوى أو شيء، قال أنا لم أحضر. يعني أنت محتاج ترجع للكتب حتى تعرف يهوذا الإسخريوطي؟ يعني محتاج كتب تعرف؟ طيب لماذا تتحدث الأناجيل؟ طيب لو دخلنا معك إذن عم الحاج في النقد الأعلى والنقد النصي وإيرلي كريستيانيتيز والهيرسيز والباتريستيك ستاديز والعالم هذا البعيد، ماذا ستقول؟ إذا أنت مش عارف اسم شخص في الأناجيل وتقول أنت مش محضر، يعني طيب يعني ماذا قال في مسألة أخرى الآن؟
فالمذاهب الكتابيه اللي موجوده، عزرا اللي كتبها مش عزرا اللي كتبها، طبعا عزرا هل كتبها بتأييد الروح القدس؟ طبعا انا اكيد انت عارف ان انا اشك في هذا شكا كبيرا. جاب الكلام بتاعه عزرا من بعض الوثائق اللي موجوده او الحاجات اللي حفظها الناس الشفهيه، وجاب كوبايتين شاي كده وقعد كتبها. دي برضه روايه، دي ناس يقول لك لا ده في لجنه وفي مجموعه وكتب كتاب على مراحل واستنى الاربع مصادر ولا مش عارف كم مصدر وكلام ايه كتير موجود في الكتاب الثاني، مش الكتاب ده هو موجود كلام من هذا النحو، ان التوراه عده صحف وجمعت بشكل عشوائي وكانت مكتوبه على مدار.
انا قلت شيء لمن لم يتابع الرد القديم، بدأ يتحدث في فيديو من 17 دقيقة في مجموعة من أخطاء كبيرة. قال، لاحظوا، قال إن المسلمين يقولون بتحريف التوراة، هناك أصل في التوراة ثم حرفت. قال إن حاخامات اليهود يسخرون يستهزئون بالمسلمين، لأن حاخامات اليهود لا يعتقدون أن التوراة قد كتبها موسى ثم حرفت، وإنما حاخامات اليهود يعتقدون أن عزرا قد كتب التوراة بإلهام روح القدس. قلت له من أين جئت بهذا الكلام؟ طبعا رد راح بعيد. طيب ما قيمة هذا الأمر؟ هذا قد يكون اعتراض شكلي، أنا تركت الموضوع أساسا وذهبت إلى هامشيات. كم هامشيات؟ تصور إنسان يأتي ليحدثك عن الإسلام ويقول لك أنا سأناقشك في الإسلام والإسلام فيه مشاكل وغير ذلك، وتعال تعال يقول تعال أنا سأناقشك. الذي كتب القرآن، المسلمون يعتقدون أن علي بن أبي طالب هو الذي كتب القرآن. ستقول له يا رجل أنت تريد أن تناقشني في تفاصيل الإسلام وأنت مش عارف عقيدة المسلمين، بعيدا عن عقيدة هذه صحيحة أم لا، بعيدا عن أن عزرا كتبها أو لم يكتبها، نسبة الأقوال إلى أصحابها، أنت مش عارف ألف باء اليهودية، وهي أن اليهود عامتهم يؤمنون بأن موسى هو كاتب التوراة، وتريد أن تدخل في مناقشة تفصيلية في الدراسات التوراتية؟ أنت لم تصلك الفكرة أصلاً. إذن أنا كنت أقول إذا كان هذا فاشل في مستوى أول، مستوى المصطلحات الأولى، يعني لاحظ حتى عندما أخذ في إسخريوطي قال إسخربوطي، اعترف انه لم يكن يعرف حتى الاسم الصحيح لانه لم يراجع. يعني انت كنت تتلقى سماع، لانه كلمه اسخريوتي واسخربوتي قريبه سماعا، يعني انت لم تقرا، انت لم تقرا كلمه من هنا وكلمه من هنا، لا تصل على ثقافه. مجموع العناوين التي تذكرها في كلامك لا تدل على ثقافه. العلم شيء ثاني تماما، الدراسه العميقه شيء مختلف عما تفعله. هذا في كلامك هذا اسمه عبث 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 واستغفال للسامعين، واستغفال للسامعين. ولن اقول منظره، استغفال خلاها احسن. يعني
عشان عمال تصلح لي، عملت بوست زمان ودخلت دورت عليه بعد ما انت قلت ان عملت بوست عادي، ببص عليه قاعد بيتكلم في دليل الحدوث ودليل العنايه، وانا ملخبط بين العنايه والحدوث والاسم الثاني الانتولوجي والكوزمولوجي ومش عارف ايه. يا عم ماشي يا عم كتر خيرك، انا دي كانت مناظره بيني وبين صديق ليا الاخ احمد.
هذا الكلام الذي سمعتموه مصيبه من وجهين. الوجه الاول انني كنت كتبت منشور ثم عضضته بثاني. عنوان المنشور احمد سعد زايد وجنايه التفلسف الشعبيه على الوعي العام. تحدثت فيه في المنشور الاول، هذا الرجل كانت له محاضره في قضيه ادله وجود الله سبحانه وتعالى، فكان يتحدث عن هذه الأدلة لا يعرف اسمها ولا يعرف مضمونها ولا يعرف مقالات العلماء فيها. طيب وهذا الإنسان يتحدث في كل شيء طبعا، يعني وأي إنسان أخ قرأ أي طبعا المصطلحات كانت مصطلحات في الإصلاحات العامة الإصلاحات الأجنبية، أي إنسان قرأ في 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 philosophy of religion، هناك كتب بهذا العنوان philosophy of religion تتحدث في هذه المسائل العينة، وهناك الكتب التي تتحدث عن اللاهوت الطبيعي ناتشورال ثيولوجي ايضا تتحدث في هذه المواضيع عينه، طبعا هناك الكتب الكلاميه العربيه وغير ذلك. اذا انت مش عارف المصطلحات، مش عارف المصطلح، مدخل ادخلت دليل في دليل، مش عارف اسم الدليل نفسه، ولم تعرف مضمونه، ولم تعرف مقالات العلماء فيه، وتتحدث عن تميم وانت لا تعرف مقالته، او تنتبه اليه شيء لم يقله، ثم تقول له هي قضيه مش مهمه، المهم ان هذه ادله باطله. انا بقول لك انت جاهل تتحدث فيما تعلم. عنوان الكلام جنايه التفلسف الشعبي، حديثي ليس في مناقشة تحت الأدلة، وهذا ناقشته في كتاب إبراهيم جد الله، كتاب كامل تفصيل في هذه المسألة. أنا أناقش هنا جهلك، لا تعرف تتحدث في فلسفة الدين وأدلة الإيمان وأنت لا تعرف أسماءها ولا مضمونها ولا تفسير مقالات العلماء فيها، وداخل في مناظرة المصيبة، وداخل في مناظرة. الأمر الثاني يقول كتاب الجامع العوام للغزالي رحمة الله عليه، يقول أن الغزالي قد قال فيه أن هذه الأدلة ليست تغني من جوع. يعني أنا دائما أؤكد أن أمثال هذا الشخص المتحدث حقيقة جماعة العناوين، يحفظ العناوين ويستعرض بها على الناس فقط. يعني هذا الكتاب يقول شيء ثاني تماما، وهذا كتاب من آخر كتب الغزالي. هذا كتاب سواء كان الكلام الذي نسبه إلى الغزالي في هذا الكتاب أو غيره، هذا آخر كتب الغزالي، يعني هذا موقف الغزالي النهائي. في هذا الكتاب الغزالي عنوانه الجامع العوام، يعني دفع العوام عن النظر في كتب علوم الكلام، لأنها لا تورثهم إلا الحيرة، وإنها أيضا أدلة فيها تعقيد ووعرة ولا تورث ذاك اليقين، وأنت قد تكتسب يقين ثم يأتيك دليل آخر أو اعتراض فتدخل في حيرة. هذا هو كلام الغزالي، لا هو في إنكار الأدلة الكلامية كلها ولا غير صحيح وكما سيأتي، ولا هو في القول ان الايمان هذه قضيه ايمانويه فيديزم غير صحيح، بدليل هذا الكتاب نفسه. هذا الكتاب يقول لنا ان ادله القران العقليه، يتحدث عن العقليه وليس خبريه، ادله القران كما بين ذلك في التوحيد وغيره، ادله القران على وجود الرب سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته وكماله، ادله القران هي الاقوى. لماذا؟ لأنها أقوى وأفضل للعوام، لأن العامي هي كما يقول بعبارته هي أشبه بالطعام للإنسان، في حين أن أدلة المتكلمين علماء الكلام أدلتهم أشبه بالدواء تحتاج خاصة الناس، لكن العامة أدلة في القرآن هي التي تكفيه. بعيدنا عن رأيك في هذا الكلام، فهذا هو كلامه، لم يقول لم يدعو إلى سقوط الأدلة، وما واضح جدا أن القرآن فيه دعوة إلى النظر في الكون لتأمل هذه المصنوعات الدالة على وجود الرب سبحانه وتعالى وكمال صفاته. فكيف تقول أنت تقول إنه قال كل الأدلة لا قيمة لها؟ كلام فارغ، يعني أنت لم تقرأ الكتاب أصلا. وهو يقول حتى في الأدلة الكلامية، هو لم يسقط حتى الأدلة الكلامية تماما، رغم أنه وضح أن قوة الأدلة القرآنية لم يسقط في الحقيقة الأدلة الكلامية، وإنما قال كلام فيه تفصيل. يعني يقول هنا الأدلة تنقسم إلى ما يحتاج فيه إلى تفكر وتدقيق خارج عن طاقة العامي وقدرته، وإلى ما هو جلي سابق إلى الأفهام ببادئ الرأي وأول النظر، بل يشترك كافة الناس في دركه، فما يدركه كافة الناس بسهولة لا خطر فيه، وما يفتقر إلى التدقيق فليس على حد وسعه، فأدلة القرآن مثل الغذاء ينتفع به كل إنسان، وأدلة المتكلمين مثل الدواء ينتفع به الآحاد ويستضر به الأكثرون. لاحظ قال ينتفع به الآحاد، يعني لم يسقطها كلية، فهي خاصة لهؤلاء الذين يملكون القدرة على ممارسة النظر العقلي، طبعا مع وجود إشكالات كثيرة في النظر الكلامي، يعني بعيدا عن هذه النقاشات المسائل، لكن إسقاط البحث الكلامي كلية لم يقل به الغزالي، ولا يمكن أن يقول به، وهو أشهر ما كتب في دليل الحدوث، فلا يمكن أن يقول به. فالأمر فيه تفصيل، وليس على ما قال إنه الغزالي انتهى في هذا الكتاب إلى أن القضية الإيمانية قضية قلب فقط. هذا كلام من لم يقرأ الغزالي ولا يعرف الغزالي.
الإشكال في القصة دي كلها ايه؟ الإشكال في القصة دي يا أستاذ إن أنت تدلس منتهى السعادة بتحلم بالتدليس، إنك أنت ما كنتش صريح وقعدت تقول حتى كلام الطبري، وتقول الطبري قال ومش الطبري ما قالش، الطبري منسوب للناس اللي ما قالوش بالتحريف الكامل. لو تحريف عبارة عن عبارتين وغطوا الآية وفأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين، ففين التوالي الأرض؟
هنا المتحدث يتهمني أنني قد ادعيت أن الطبري يقول بالتحريف اللفظي، في حين أن الطبري لا يقول بالتحريف اللفظي، وأنا لم أنسب إلى الطبري أي مذهب، وإنما قلت هذه الآيات التي تستدل بها على أن التوراة لم تحرف هي لا تتحدث عن التوراة التي كانت في عصر النبوة، كانت تتحدث عن التوراة كما نزلت والتي كان يلتزم بها اليهود لأنها كانت وحي. فأنا لم أنسب إلى الطبري ولا مذهب. العجيب في الأمر، لاحظوا النقطة هنا، وأمر طريف وقع، يعني هو يقول إن القول بالتحريف لا يعرف، التحريف اللفظي للتوراة تغيير كلمة التوراة لا يعرف أن أحد قال به قبل ابن حزم، وأظهر نوع من التردد بجهله يعني، والقضية كانت معروفة جدا على كل حال كما بينت في الفيديو السابقة، وهو ذكرت أن ابن حزم نفسه قال هناك ناس تقول بالتحريف اللفظي والتحريف المعنوي
من الأناجيل المنسوبة والمنحولة واللي عليها نزاعات كثيرة، إذا كان الأربعة عليهم نزاعات مش هيبقى هم ما اعتمدتهمش المجامع المسيحية عليهم نزاعات.
أنا قلت لك زمان وأكرر لك، أنت إنسان ثقافتك شعبوية، أنت متصور أن الأناجيل الأربع اختارتها المجامع الذي أقر هذه الأناجيل الأربع المجامع؟ أنت مش عارف الموضوع تماما، أنت ناقل سمعت كلام يقال إن مجمع نيقيا هو الذي اختار الأناجيل الأربعة فكررته في حديثك لأنك تتحدث بلغة شعبوية، وأنا لي فيديو خاص في هذا الكلام في أن مجمع نيقيا لا علاقة له تماما باختيار الأناجيل الأربعة، لا علاقة له تماما بدليل تاريخي.
وبعده تقول ايه ان انا مش فاهم الفرق بين الجمع والكتابه، يا عم انا عامل محاضره اسمها تدوين الجمع والقران وتدوين،
هذا الرجل يعني تعترض عليه باعتراض لا يفهمه. انا قلت، انت قلت ان كتب الانبياء كلها قد كتبت بعد وفاتهم، ثم انت جئت فتحدثت فقلت ان القران قد كتب زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع بعده، طيب، او قلت انه جمع بعده، طيب جمع من كيف جمع؟ ما معنى جمع؟ يعني جاءوا بالوثائق المكتوبة من عصر النبوي، يعني كتب، يعني أصل استدلالك يسقط. يعني أنت تتلاعب بالكلمات، أنا قلت ما تجد، أنت تتلاعب بالكلمات للأسف الشديد، يعني تحاول كل مسألة يتحدث فيها لا يحسن الوصول للمعنى الصحيح فيها، وتعترض عليه باعتراض يرد عليك بكلام غريب جدا. يعني لا، ظريف الأمر وأنا أتحدث عن يسوع التاريخي، يقول كيف تتهمني بالجهل بأمر يسوع التاريخي في ستارك الجيزس، فأنا عندي محاضرة في سميها محاضرة يعني في حول وجود تاريخ الأنبياء. واضح جدا أنك مش فهم ولا شيء. الوجود التاريخي للأنبياء أساسا يدرس في الأركيولوجي، أركيولوجي. أما مبحث يسوع التاريخي فشتاني، لأن المبحث يسوع التاريخي لا يبحث في وجود المسيح نفسه، مبحث يسوع التاريخي، هذا The Quest for the Historical Jesus، هذا اسمها، البحث عن يسوع التاريخي لا تبحث عن وجود المسيح، حتى أصلا مش فهم حتى العنوان، هذا بحث عن تفاصيل الحياة الحقيقية والرسالة الحقيقية ليسوع، وليس هو البحث إن كنا وجد أم لا. وكما قال بارت إيرمن في كتابه Did Jesus Exist والمشهور جدا، كنت تقريبا منذ سنتين، وهو من أشهر الذين يكتبون في يسوع التاريخي مع ماركوس بارك وجون دومينيك كروسان وهذه الطبقة، قال إنه لا يوجد تقريبا أحد ينكر وجود المسيح من بين الذين يدرسون يسوع التاريخ. فأنت مش فاهم حتى العنوان، لا تميز بين The Quest for the Historical Jesus وحديث المينيماليست، هذا من جماعة الأركيولوجي الذين يقولون التاريخ التوراة كله مكذوب أو يكاد يكون كله مكذوب، داخل موضوع في موضوع، الله يهديك. فتريث تريث عندما تتحدث، لأنك حتى العناوين مش فاهمها، الله يهديك.